وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن صفة الحياة لله سبحانه وتعالى وأنه حي، وبدأ بتفسير معنى الحياة، وقلنا أنه هو معنى واضح يعني ليس يحتاج إلى تفسير تقريبا، واستدل عليه على عادة المؤلف يستدل بالكتاب وبالسنة وبالعقل. قلنا أن هذه الأمور في الأساس الكلام يعني الأدلة العقلية هي الأساس فيها وليس الأدلة الشرعية، لأنه احنا نفترض أن يعني البحث أن الله يتصف بالحياة أو لا يتصف، فلما تقول قال الله يعني افترض أنه متصف بالحياة، ولما تقول قال النبي أو قال الأئمة افترض أن الله موجود حي وأنه أرسل رسلا وأن رسوله أو هو نصب أيضا خلفاء، فيكون ما تريد أن تستدل عليه افترضته موجودا، طبعا خلاف طريقة الاستدلال، الاستدلال لا تكون بهذه الكيفية. إذن تكون هذه الأدلة مؤيدة للدليل العقلي، الأصل هو الدليل العقلي في هالأمور، لأنه أنت تريد أن تبحث عن خالق الحياة وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تتصور خالق الحياة بلا حياة، أنه ليس بحي. تريد أن تبحث عن خالق العلم الموجود في الكون، ولا يمكن أن تتصور علم بدون حياة، وهكذا بقية الأمور. يعني هو العقل يحكم بذلك، عندنا إحنا الروايات والآيات حتى نستفيد منها أمور أخرى أيضا، يعني نستفيد منها موجود تنص على الحياة بالإضافة إلى استفادات أخرى نستفيدها. بسم الله الرحمن الرحيم، آيات قرآنية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالحي هو الصفة اللي نتكلم عنها، والقيوم الذي يقوم بالأشياء، يعني شخص قائم، قيوم قائم بذاته وقائم بغيره، لذلك نقول احنا الإنسان أعطاه الله القيومية. أعطاه الله القيومية يعني شنو؟ يعني جعله يتصرف في نفسه، جعله عند قدرة الاختيار، يعني يقدر هو يتصرف في نفسه وفيما حوله بالمقدار الذي أعطاه الله من القدرة والقيومية. فهذه قيوم، إذن قائم متصرف، الله سبحانه وتعالى حي ومتصرف. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نفس الكلام. وعنت الوجوه للحي القيوم، عنت الظهر بمعنى خضعت خشعت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، هنا طبعا الحي محتمل فيها، الإنسان حي والله حي، الفرق هذا أن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت وحي لم يزل حيا من الأزل، وأما الإنسان فهو كان غير موجود ووجد ثم أيضا يفنى، فحياته لها سبق فناء ولحوق فناء. الله سبحانه وتعالى حياته لا سبق فناء لها ولا لحوق فناء، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. أيضا أشار إلى أنه هو الحي. من السنة روايات كثيرة نقرأ بعضها. عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله: إن الله علم لا جهل فيه، حياة لا موت فيه، نور لا ظلمة فيه. الشاهد حياة لا موت فيه، لا موت فيه لا قبل ولا بعد لا بد يكون. هو يونس بن عبد الرحمن عن الإمام الرضا: روينا أن الله علم لا جهل فيه، حياة لا موت فيه، نور لا ظلمة فيه. قال: كذلك هو. روينا هذا المروي عند في الرواية السابقة عن الإمام الصادق عليه السلام، فهذا الراوي سمع هذه الرواية فأتى بها بنفسها للإمام الرضا يتأكد أنه هذا الكلام صادر منهم أو لا. طبعا يونس بن عبد الرحمن هو من الذين عرضوا كثير جدا من الأحاديث التي سمعها عن الأئمة المتقدمين، عرضها على الأئمة المتأخرين ومنهم الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. فكان مثلا كما يذكر راح الكوفة، أخذ روايات كثيرة منهم رواها، ثم التقى بالإمام الرضا طرح عليه هذه الروايات، فيقول أسقط منها بعضا، يعني بعض الروايات اللي سمعها قال هذا لم يقله أبي، نفى كونها من المنقولات وبعضها أكدها. وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر قال: سمعته يقول. جابر الجعفي أحد يعتبر أحد علمائنا وحملة الأسرار من رواة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو الذي نقل عنه أنه حفظ 140,000 حديث، 70,000 حديث أسرار، وسبعين ألف حديث يجوز له نشرها، عند 70,000 لا يجوز له نشرها، الإمام قال لا تنشرها. وهو عالم يروى عن الإمام الباقر، حتى السنة يروى عنه لعله حتى في الصحاح موجود، يعتبروه من الرواة الثقات، هم يعتبروا مع أنهم يعني يعترفون بأنه رافضي ويتشيع لأهل البيت. وكان إذا ذكر الإمام الباقر يروي عن الباقر ويقول قال وصي الأوصياء مثلا، أو عبارة من هالنوع يعني، فكانوا يعني لا يحبون أن يسمعوا رواياته، ولكنه على كل حال بسبب كثرة علمه أجبرهم على الاعتراف به. ووصل الأمر طبعا في زمن أحد الجلاوزة دولة من بني أمية أنه أراد قتله، فأرسل إليه جماعة يقتلوه، إلى الوالي الكوفة أن يقتلوا جابر، هذا جابر الجعفي. والإمام الباقر أرسل إليه أن الجماعة يريدون أن يقتلوك، ف مثل ما تقول يعني سوي شيء بحيث ما يقتلوك. فأخذ عصا وصار يمشي في الطريق وعنده عصا ثانية يضربها، كأن العصا الأولى خيل والعصا الثانية يسوقها، ويمشي في طرقات الكوفة مثل المجنون يعني. فإجوا وصل الأمر، طبعا هذا الكلام سواه قبل لا يصل الأمر لوالي الكوفة بقتله، فما وصل الأمر لوالي الكوفة إلا وجابر يمشي في الطرقات وعنده الطريقة. فأرسل إلى الخليفة قال لي شو يقولوا الناس، يعني إذا إحنا قتلنا مجنون واحد يمشي في الطرقات نروح نقتله على شنو؟ شنو ما يمكن. فأرسل إليه فقال له خلاص اسقط عنا القتل. فأرسل له الإمام: لقد انتهى ما نخاف عليك منه، عود مرة ثانية كما كنت. ورجع مرة ثانية. طبعا أكو ناس يقولون، أكو قول عن جابر مثلا بأنه مجنون أو شيء، هذا القول بسبب هذه الحادثة اللي صارت، يعني هو مو على طول، هي فترة وهو تصنع ذلك بأمر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فلذلك في روايات عن الباقر يروها في الصحاح صحيح البخاري لعله عن جابر عن الباقر، بعضها عن جابر بن عبد الله الأنصاري وبعضها عن جابر الجحفي، هذا مو جابر، هذا يروي أكثر من يعني هو أكثر من أكثر الرواة يروي عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. إن الله تبارك وتعالى إن الله نور لا ظلمة فيه وعلم لا جهل فيه وحياة لا موت فيه، نفس الكلام. وفي حديث هارون بن عبد الملك قال سئل أبو عبد الله عن التوحيد فقال والله نور لا ظلام فيه وحي لا موت له وعالم لا جهل فيه وصمد لا مدخل فيه، ربنا نوري الذات حي الذات عالم الذات صمدي الذات. فإذا الشاهد فيها أنه حي الذات. طبعا حي الذات قلنا احنا أنه ليس الحياة شيئا آخر غير الذات، لأن الحياة من ضمن صفات الذات، صفات الذات بالنسبة لله هي نفس عين الذات وليست مختلفة، وإلا لازم تعدد القدماء. وأيضا حديث جابر عن أبي جعفر الباقر قال إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره، نورا لا ظلام فيه وصادقا لا كذب فيه وعالما لا جهل فيه وحيا لا موت فيه، وكذلك هو اليوم وكذلك لا يزال أبدا. فإذا من الأبد إلى الأزل جميع هذه الصفات موجودة في الله سبحانه وتعالى. وحديث عبد الأعلى عن العبد الصالح موسى ابن جعفر قال إن الله لا إله إلا هو كان حيا بلا كيف ولا أين ولا كان في شيء ولا كان على شيء ولا ابتدع لمكانه مكانا ولا قوي بعدما كون الأشياء ولا يشبهه شيء يكون أو يكون ولا كان خلوا من القدرة على الملك قبل إنشائه ولا يكون خلوا من القدرة بعد ذهابه. إذن طبعا في صفات كثيرة. كان حيا بلا كيف، هذا الشاهد، شاهد فيه أن الله سبحانه وتعالى حي، حي بلا كيف، يعني لا يقال كيف الله سبحانه وتعالى، بحيث يعني قضية الحياة قلنا أنها عين الذات وليست صفة طارئة على الذات تعد كيفا للذات، لأنه إذا كانت كيف للذات يعني كانت الذات بلا حياة ثم طرأت عليها الحياة، وهذا طبعا قلنا أنه مستحيل لا يمكن. ولا أين، ليس له مكان، لأنه كان الله ولا مكان أيضا، هو الذي خلق المكان. فإذا أيضا يعني الله إحنا ما نقدر نتصور شيء إلا في مكان، ولكن الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان يعني قبل خلق المكان. فإذا لابد أن نعرف أنه سؤال أين الله. جماعة الآخرين كثيرا ما يقولون أنكم لا تعرفون أين الله، نقول له هو سؤال غلط أصلا، مش ما نريد نعرف هيجي جواب، لأن أين الله يعني الله في أي ظرف، مكان ظرف، الله في أي مكان يعني تريد تحدد وتخلي المكان أوسع من الله سبحانه وتعالى، فصار اللا محدود وهو الله موجود في محدود وهو المكان، وهذا طبعا تناقض واضح، يعني ما يمكن أن يكون لا محدود موجود داخل محدود، غير مستحيل. فإذا إحنا ما عدنا أين الله. الجماعة كانوا يقولوا أنه في العرش أو فوق في السماء السابعة، يقولوا الآن غيروا في بعض المناهج الجديدة، بدل في السماء السابعة خلوه فوق السماء السابعة، يعني من داخل إلى فوق، بدل ما يكون داخل السماء صار على السقف. زين على كل حال وأينوه يعني خلوه زين، السماوات كلها يعني ما فيها الله، لأنه هو فوق السماء السابعة، الأراضين كلها ما فيها الله، لا الأراضين ولا السماوات حسب كلامهم، يعني هو موجود فقط فوق السماء السابعة. على رأيهم يمكن ينزل يطل على السماوات أو على الأراضين وعود يصعد إلى مكانه. فهذا طبعا احنا عندنا غير مقبول نهائيا، والله لا يخلو منه مكان ولا يحويه مكان، وهو موجود في كل مكان، ماكو عندنا أماكن يصير فيها وأماكن ما يصير فيها. فإذا لا يسأل أين الله سبحانه وتعالى، هذه لا يسأل. وجاءوا في زمن أمير المؤمنين يهود وسألوا، قالوا عندنا أسئلة نريد نسألها، كان من ضمنها سؤال أين الله، فسألوا قالوا نريد نعرف الخليفة بعد النبي، هذا الكلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يريدوا يعرفوا الخليفة بعد رسول الله من هو، فسألوا من هو الخليفة، قالوا لهم بعد الرجل موجود على الكرسي، على كرسي رسول الله وعلى في مسجد النبي، فهذا خليفة، تروحوا سألوا. فراحوا سألوا، عندهم أكثر من سؤال، فسؤال من هذه الأسئلة أنت يعني ما قرابتك من رسول الله، والسؤال الثاني كان أين الله، ما قرابتك تقولك، قالوا الرسول زوج بنتي، وقالوا له ليس هذا هو الموجود عندنا في الكتب. وأين الله الأول والثاني، قالوا في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة، ظهر في السماء السابعة، فقالوا أيضا ليس هذا ما وصلنا من عن أنبيائنا، فأرادوا أن يخرجوا. طبعا لما قال لهم الأول أنه الله في السماء السابعة، قالوا إذن خلت منه السماوات والأراضي، بقية السماوات والأراضي، فقال لهم هذا كلام ككلام يشبه كلام الزنادقة، فتركهم أرسلهم للثاني، الثاني هم قال لهم أنه الله في السماء السابعة، فقالوا إذا خلت منه الأرض، قال لهم صبروا، فأخذهم الثاني إلى أمير المؤمنين طبعا حتى لا يطلعوا ويقولوا أنه ماكو خليفة بعد، فمات النبي، وينكروا كل شيء وتروح مكانتهم. فأرسلهم لأمير المؤمنين وسألوا الإمام أمير المؤمنين أين ما نسبك من رسول الله، أخبره أين الله، قال الله لا يؤين بأي ولا يكيف بكيف، وهو قبل الأين، وهو الذي أين الأين وكيف الكيف، فقالوا هذا الذي نعرفه. ثم قالوا للإمام علي أنت الخليفة، فكيف تترك هؤلاء يجلسون مجلسك، قالوا لأنه أسئلة ثلاثة سألوا، هو جوابه صح هم جوابهم غلط، وهذا المفروض أنه علامات الخلافة كانت عندهم، ولا كان في شيء، ما كان في وقت من الأوقات في شيء، لا في السماء السابعة ولا في غير السماء، أصلا ما كانت لا سماء سابعة ولا سماء أولى، هو بعدين خلق، قضية يعني قبل لا يخلقها وين كان، على رأيهم إذا لازم يكون في شيء، فقبل لا يخلق السماوات والأرض وين كان، ولا كان على شيء، هم هذه بعد مالتهم الجديدة مغيرة، ومن في السماء السابعة إلى على السماء السابعة، الإمام يقول لا في السماء السابعة ولا على السماء السابعة، ولا ابتدع لمكانه مكانا، يعني نفس المكان له مكان، ولا قوي بعدما كون الأشياء، يعني مو كان ضعيف وخلق له أشياء تقوي، ولا يشبهه شيء يكون، يعني أي شيء مخلوق لا يشبه الله سبحانه وتعالى، ولا كان خلوا من القدرة على الملك قبل إنشائه، يعني مو كان غير قادر على الملك ثم قدر فأنشأ، لا من الأول هو قادر، وهو الذي عند القدرة أن يخلقه في الوقت الذي يريد. ولا يكون حلوا من القدرة بعد ذهابه، يعني بعد ذهاب الأشياء اللي خلقها. فرض أن الله بعد النفخ في الصور يفنى كل شيء مثلا، فهل إذا فني كل شيء تضعف قدرته؟ ما تضعف قدرته، لا قبل خلق هذه الأشياء ولا بعد ذهابها. كان عز وجل إلها حيا بلا حياة حادثة، حي لكن حياته ليست حادثة بل أزلية، يعني مو لم يكن ثم كان، هذا معنى حياة حادثة. ملكا قبل أن ينشئ شيئا ومالكا بعد إنشائه. فملك قبل أن ينشئ كل شيء هو القادر، والصفة إليه ملك، لكن بعد أن خلق الأشياء صار مالكا، لأنه قبل خلقها ماكو شيء حتى يملكه. مالك من صفات الفعل، يعني مثل رازق، رازق لازم يكون هناك مرزوق، مالك لابد يكون هناك مملوك، إذا ماكو مملوك ما يصير مالك. فالله قبل أن يخلق أشياء مملوكة لا يكون مالكا، ولكن بعد أن أوجد الأشياء المملوكة صار مالكا، فهي صفة فعل. وليس لله حد، طبعا لعلكم سمعتم تون في محاضرات السيد كمان أنه مجموعة منهم يرون أن من لا يقول بالحد هذا كافر ومرتد، مع أن أئمتنا احنا عندنا بكل صراحة الله سبحانه وتعالى ليس له حد، فماكو هم واضح الحد، لأنه إلى طول مثلا بعض رواياتهم طول 60 ذراع، العرض هم إليه بعضهم تقول مثلا 7 أذرع وإلى آخره، يعني محدد فيه حد. لو فرضنا ماكو هالحد كونه في السماء السابعة، السماء السابعة محدودة. لو أيضا ما قلنا في السماء السابعة، كونه فوق السماء السابعة هم محدود، لأن الحد مو لازم، يمكن طول ما إلى نهاية، لكن أول أن الحد عندنا جهتين، ممكن يكون محدود من جهتين، كما لو افترض في السماء السابعة، السماء السابعة قبلها السادسة وفوقها مثلا خلاص نهاية السماوات، فصار محدود بين حدين، بين السادسة وبين نهاية السابعة، أو من جهة محدود من جهة مو محدود هم محدود. لما يبدأ من السابعة إذن هناك حد من هذه الجهة، وإن كان حتى لو فرضنا من الجهة الثانية ماكو حد، افترضت أكو جهة له حد، إذا في النتيجة أنه جعلته محدودا. فأئمتنا يقولوا لا، ليس لله حد، ولا يعرف بشيء يشبهه، يعني مو تريد تعرف الله تقول الله يشبه آدم كما هم يقولون، فحتى تعرف الناس شكل الله تقول بأنه شكله كآدم مثلا، وطوله كذا أو عرضه كذا أو شاب أمرد أو غيره من التعريفات اللي تكون يشبهه بخلقه. ولا يهرم للبقاء، يعني مهما طال بقاؤه وما إلى نهاية أصلا بقاؤه. الهرم هذا سبب الضعف، والمفروض أن الله قوة لا ضعف فيه، فماكو مجال للهرم. والإنسان لما يدخل الجنة لأن الجنة قوة لا ضعف فيها ما يهرم، يبقى شاب يعيش ملايين ومليارات السنين وهو في أعلى درجات القوة، ما في طريقة هرمية يبدأ ضعيف وقوة ثم يضعف، يدخل الجنة على طول قوي ويبقى خط مستقيم قوي إلى ما لا نهاية، لأنه ما فيها أشياء تهرم أو تتسبب في الهرم، مو مثل الدنيا أشياء فيها تتسبب في الهرم. فالآخرة تختلف، الله سبحانه وتعالى أيضا قوة لا ضعف فيه، إذن ما لا يهرم بطول البقاء. الظاهر أن هذه كلها أكو ناس قائلين، يعني الإمام ما يجيبها وهكذا، ولا يهرم للبقاء ولا يصعق لدعوة شيء. يعني احنا نعبر عنه شنو انتم تقولوا، ينفجع او يخترع. فشاف شيء يعني مثلا غريب ينصعق اليه، هذا مو الله اللي ينصعق. ولخوفه تصعق الاشياء كلها، لا انه هو الذي ينصعق. وكان الله حيا بلا حياة حادثة، ليس قبل حياته حياة، بل هو حي أزلي، ما هو حياته ليست حادثة. ولا كون موصوف، يعني وليس له أزل، ليس له كون وجود أزلي موصوف، لأنه قلنا إذا كان الذات موجودة والصفة موجودة ومن الأزل يلزم تعدد الموجود، تعدد الأزلي، قلنا تعدد الأزلي مستحيل. ولا كيف محدود، لأنه إذا حددت الكيف فقد حددت الله سبحانه وتعالى، لأنه فرضت أنه محدود بهذا الكيف. ولا أين موقوف، أيضا الأين اللي هو المكان ليس له أين. ولا مكان ساكن، بل حي لنفسه ومالك لم يزل له القدرة، أنشأ ما شاء حين شاء بمشيته وقدرته. فإذا أنشأ ما شاء الأشياء اللي خلقها كيف شاء، الكيفية التي أراد، حين شاء في الوقت الذي يريد، أيضا بمشيئته وقدرته. مشيئة قلنا الإرادة، والإرادة طبعا أراد شيئا هو قادر على أن يوجده، فهو أراده وأوجده. كان أولا بلا كيف، أول من الأزل بلا كيف، نعم الإرادة تستدعي من لوازم، يعني من لوازمها، حتى يعمل إرادته لابد أن يكون قادرا، وإلا إذا كان مو قادر ما يقدر يعمل الإرادة. يريد، لكنه الإنسان أفرض يريد أن يصعد للسماء ما عنده قدرة، فهذه الإرادة حتى تتحقق في الخارج تحتاج إلى قدرة، الله عنده هذه القدرة. كان أولا بلا كيف، ويكون آخرا بلا أين، ليس أول بلا كيف وآخر بلا أين بلا مكان. وكل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. طبعا هنا عندنا احنا مثل هالتعبيرات نفسرها، يعني إلا وجهه، احنا ما عدنا أن الله له وجه كما يقولوا، مو جسم وإله راس وإلى راس وجه، فنقول كل شيء هالك يهلك كل شيء إلا وجهه، يعني إلا الوجه هذا حقه يبقى والجسم يروح. مثلا خصوصا من يقول بأنه لا يجوز التأويل، تفضل يشرح لنا هذه الآية. حتى اللي ما يجوز التأويل في هذه الآية يقول إلا وجهه، يعني إلا هو، ما مع أنه هو ما يجوز التأويل، المفروض
لا يجوز،
المفروض ما يجوز التأويل هنا، لكن ما يقدروا بعد هنا، يضطر أني أول، ما يقول، ما يمكن يقول أن الله يهلك بعد ويبقى بس وجه الله. فهذا هم حسب تفسير، إحنا حسب تفسيرنا وجه الله منهم، نعم، فكلهم هالك أو كل شيء هالك إلا وجهه، يعني هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يهلكون، لا يهلكون، فهم وجه الله. فإذا وجهه بمعنى جاهه، بمعنى ما يواجه به الخلق، الله يواجه الخلق بالرسل والأنبياء أئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا أنه يواجه الخلق بوجهه، ما هذا هو وجهه. هذا تفسير، أو تفسير آخر إلا وجهه بمعنى هو، احنا عندنا ماكو مانع من التأويل، يكون تأويل لما عندنا مشكلة فيه، هم مشكلة عندهم في التأويل. هو الحديث الذي عن هشام بن سالم، دخلت على أبي عبد الله فقال لي أتنعت الله، فقلت نعم، قال هات، فقلت هو السميع البصير، قال هذه صفة يشترك فيها المخلوقون. قلت فكيف تنعته؟ أي مرت علينا الرواية، هو كررها. فهذه هم لطيف من هشام بن سالم. هشام بن سالم قلنا أنه هو من المحاورين، يعني من المحاورين والمتكلمين في عهد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذلك في هالرواية مستعمل قدرته الحوارية ويا الإمام. الإمام هو يسأله أتنعت الله، يريد يشوف شنو عنده من صفات، فقال هو السميع البصير. طبعا هو صحيح أن الله سميع بصير، يعني الصفة اللي جابها صحيحة، لكن الإمام يريد يشوف هل يقدر يرد الإشكالات لو لا. مو كلام موجود في القرآن سميع بصير، لكن الإمام يريد يشوف كيف يرد الإشكالات. فسأله قال له هذه صفة حتى المخلوقين سميع، المخلوق أيضا سميع وبصير، فشنه الفرق؟ الله سميع وبصير والمخلوق سميع وبصير، شنه صار فرق؟ فهذا ما جاوب، قال له فكيف تنعته أنت؟ حول السؤال على الإمام، شي خلصني أنا؟ من أول سؤال ما على طول قال قلت فكيف تنعته أنت، على طول حول السؤال إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا طبعا من يعني يظهر أنه من معرفة أيضا بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه يدري عن نفسه هذا يعني متكلم ومحاور وشوية غير الإمام، شوية الإمام وما بيمشي، فعلى شنو يطول القضية؟ مش من أولها يحسمها وياه. قلت فكيف تنعته؟ فقال هو نور لا ظلمة فيه، وحياة لا موت فيه، وعلم لا جهل فيه، وحق لا باطل فيه، فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. هذا طبعا دليل الروايات على الحياة، دليل العقل. طبعا دليل العقل هو كاتب صفحة وشوي، ما نحتاج حتى لنص سطر فيها، لأنه احنا نتكلم عن من؟ خالق الحياة وخالق الكون وخالق المتجدد، يعني اكو عندنا اشياء كل يوم تحدث، مخلوقات كل يوم تصير الى اخره. فهذه خب ما يصير واحد مات من زمان قاعد يسويها، العقل ما يقبل يعني، فيقول لابد هذا اللي يوجد ما زال موجود، الذي يخلق الحياة لابد أن يكون عنده حياة. فإذا العقل يحكم بأنه الموجد لهذه الحياة المتجددة لابد أن تكون حياته مستمرة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شاف مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.